انا رفعتها وزي فانا غلط بيقول لي حتى ما قلت اعتبر غلط
وقد فعلته
فانا غلط
وقد فعلته
يعني
إذا على
الشيخ اللي انا
فعلته
لا لحد الان لا انا ما كملت لك انا اللي فهمانه انه حتى الاجتهاد يجوز مع وجود النص ان الاجتهاد الان في حالتنا هذه انه اصبح جائزا واصبح ممكنا حتى مع وجود النص للطروء
نسيت شيء انا اتيت به قيدا لمن سبقك بهذا الكلام نسيته وما بقول تناسيته سببوني
يعني عم بطلع لي
قلنا يا أستاذ في سبب طارئ لم يكن في عهد وجود النص ولذلك أخيرا جئتك بحديث لا قطع في الرجل عرفت كيف؟ لا قطع في الرجل ما بخالف القطع في ربع دينار فصاعدا ما بخالف وإنما بيعطيك قيد للحكم العام هذا القيد ممكن بقى انت تتفقه فيه وتتوسع فيه اي حيجيك سؤال لا قطع في الغزو ليش بمعنى هل هذا النص معقول المعنى ام تعمدي
معقول
اذا كان معقول المعنى توسع
نعم.
هو مبني مين اللي يوصل هذين اللي بيقول الكلام اللي قلت عنهم ولا العلماء العلماء وضح لك الموضوع يا ابو يحيى
وضح لي وان كان في وان كان يعني لا اخفيك شيئا في نفسي
شيئا
شيئا في نفسي
هاتي
لا مش بدي احكي بعد
شيخنا
لانه هون يعني الان قد ياتي شخص
شو صرت هذا الشخص
من
عامة
الناس
من
أي
أحد
هذا ما نخلص منه هذا ما نخلص منه
شخص
ولو قلنا
شخص يدعي العلم خلينا
واجيب
مثلا مصطفى الزرقاء
يدعي العلم ما نخلص منه
لا مصطفى
الزرقاء ما نخلص منه أنت صح عبارتك لا تريح ولا تريح حالك شو صفة هذا الشخص أولا أطلقت قلت قد يأتينا شخص أنه في أي كان ساعدك صاحبك أنت مش كنتك أنه رابط مصيرك معه لذلك هم بها
لا 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 ما بدي
معلش
ما بدي أصل
بديك بدك إيش؟
بدي أفهم وأصل
إيه بس تصل الحقيقة بدا صبر يعني صح ولا لا؟
الآن خليني أغير جاءك رجل ممن يعرف في المجتمع لأنه عالم وعطيتك باسم مثل الشيخ مصطفى الزرقاء هذا رجل يلتف حول الناس ويعتبرونه عالما ويقول لك انه الزمن الان تغير ويعطي شكاوي في التامين مثلا انه التامين جائز ويحدد عليه والى اخره وهذا الا تقاس هذه الفتوى المخالفه على رحمة كما قيست الفتاوى الاخرى او كما افتى الشيخ شلتوت يعتبر رمز ومعلم من معالم الازهر افتى بفتاوى غريبه جدا فقد يؤخذ هذا على انه هذا الرجل جاء بفتاوى نتيجه نعم نتيجه لاختلاف الظرف الان عما كان عليه بالسابق فهذا اذا الباب وسعناه اذا الباب كبير جدا هذا الشيء الذي في نفسي ليس يعني من ليس مدخلا لاستباحه الاشياء لمن هب ودب من الناس بمقدار ما انه فتح الباب يعني
لا بس انت المسؤول ان مالك مين هذا الشخص انت اي شخص انت عم تستعجل يضيع من كلامك من عجلتك بدك تصل عم تعمل منك الكلمات هاي
طيب
هل نحن يا استاذ ان كان هذا السؤال نابع من عندك سهل جدا الجواب عليه أما إن كان نادي من عند مصطفى الزرقاء ومثاله فنحن ما بدي أحد معهم يعني
وإلا
نحن الآن نقلك مصطفى الزرقاء إذا كان ماشي على الخط اللي نحن نقول فيه نحن الآن إلنا موقفين ما بيجوز مخالفة النص إلا إذا طرأ هذا الوقت الذي نحن فيه ما يوجب على العالم ان يفتي بايقاف النص ففي عام نحن موقفين صح؟ إذا كان مصطفى الزرقاء وغيره بتتفق معنا في هذا المسألة نجي نقول له ده كما قلنا لكم تماما. شو بيقول في إباحة المصافحة لربها مثلا؟ نسحبها مثلا ونجيب الأمثلة اللي جابها، شو اللي يوجد فيها لحتى أوقفنا النص المحرم لهذا الشيء الذي أباعه؟ هذه أنت بتقول ما نقدر نقيس على الأشياء التي هم أباحوها على مثل فعل عمر. أنا عارف أن مصطفى الزرقاء وصوله غير صحيحة من يوم كنا في دمشق، هو يعتبر أن عمر الخطاب لما أوقف شو ما نسميه هذا نصيب المؤلف قلوبهم مصرف المؤلف قلوبهم، بيقول هاي هو عطل النص، عطل النص باجتهاد منهم. نحن هنا كنا ننكر عليه هذا التعبير وهذا التصرف. عمر الخطاب ما عطل النص ولا أوقفه، وإنما كل الذي فعله أنه فهم المؤلف قلوبهم المصرف الذي جعله الرسول عليه السلام تأليفا لقلوبهم. في زمن عمر لم يكن الإسلام بسبب انتشاره طارة بالقوة طارة بالدعوة إلى تأليف قلوب المسلمين. هذه المسألة تماما كمسألة الطلاق، هو رأى أن الآن في عز قوة الإسلام لم يبقى حاجة هناك لتأليف الكفار وإعطائهم من أموال. فليس فيه تعطيل النص حتى نتخذ الحادثة من عمر الخطاب سندا لأمثاله في تعطيل نصوص كالجبال الراسي ثبوتا ودلالة. فنحن إذا عم نجي نقول النصوص هل لا تزال الظروف اللي كانت في ذاك الزمن هي نفس الظروف الموجودة الآن؟ ما بيجي تغييرها. الربا حرمه الله في زمن الرسول بينما كان من قبل مسكوتا عنه مباحا لأنه لم يكن هناك يعني تشريع التحريم. الآن الربا مثل ما كان في زمن تحريم الرسول له، فما الذي جد حتى نبيح نحن نسبة معينة منه؟ ما في شيء جديد في الموضوع.
نظري أنا أن الربا حرم وسوف يظل محرم إلى أبد الآبدين. هل نتصور أن يأتي؟
لا يا أستاذ، هذا نحن ما مختلفين فيه، بس أنت مسيك قلنا لك آنفا أن في نص لم تأتي ظروف تخالف الظروف اللي جاء فيه النص، هذا تركناه. ناخذ بقى في نص كان له ظروف الآن ظروف وغير ذلك الظروف، فأنت خذ الجانب الثاني. وأنا أجيب لك مثال أنا الآن، شو اللي جد الآن حتى نبيح الربا؟
ما جد.
إذا لماذا يبيحون الربا؟
طبعا ما من يدافع عنهم أصلا، لا أحد يدافع.
مصطفى الزرقاء من هذا القبيل يا أخي، وأنا ليش ضربت أنت مثال من مصطفى الزرقاء؟ شو سوى مصطفى الزرقاء؟
لا بحتاج تأمين، أنا ما بحتاج ربا.
ما اختلفنا، أنا بسألك الآن مصطفى الزرقاء شو سوى؟ هل هو استند القادر جبناه نحن الآن؟
أنا ما بعرف، أنا لا أناقش في قائلة، هو استند على قاعدة يعني فيما يتعلق بالربا ما بعرف.
في مصلحة للناس
لكل. أنا ما بعرف، أنا ما لا أناقش فيها لأني لا أبررها. بس خلينا
أقول. إذا ليش جبت أنت مصطفى الزرقاء؟
لأنه أنا قريب التأمين. قبل التأمين ما جيز مصطفى
الزرقاء. ليش جبت مصطفى الزرقاء؟
رجل يشار له بالبنان.
لا اسمعني. شو علاقة مصطفى الزرقاء بموضوع كنا فيه سابقا؟
أن هذا الرجل تعتقده العامة أنه مجتهد.
يا أخي فهمت هذا، بس هل قال أن هذا النص نحن نوقفه الآن كما فعل عمر وعثمان لأن الجد شيء لم يكن في ذلك الزمان.
أنا لم أحضر اسمه من هذا القبيل. قلت لي مين؟ قلت لك مثلا مثل مصطفى الزرقاء.
مين بما له علاقة بجهدنا؟ هنا اللي بيخالف الشريعة أكثر. بس مصطفى الزرقاء شو علاقته بالموضوع هذا؟ لأنه أنت لا مؤاخذة وأنا يعني أنسى كثيرا.
لا
تنسى،
أنا
الذي أنسى. لا عفوا الحقيقة، بس عم أتذكر الآن أن أنت بدأت حديثك أنه هيك معناها أي شخص يجي يجينا تمام نقيز نقيز هيك صار الزرقاء
والشلتوت.
والشلتوت جزاك الله خير. هاي شهادة هاي شهادة نحن بنقولها.
لا الشلتوت هو اللي
محلي يا سيدي. فإذا موضوع الزرقاء هنا والشلتوت أوردت أنت لأنه له علاقة بالموضوع تبعنا، وإلى أخيرا بتبين خاصة بالنسبة للزرقاء شلتوت أنا بشوف شو رأيك فيه. ما له علاقة الزرقاء بهذا الموضوع، لأنه الزرقاء ما عم يستغل كلامنا يقول أنت بتقول كذا وكذا. هاي نحن عملنا مثل ما عملنا من الخطاب وعثمان بن عفان موقف النص بوجود أمر طارئ عرض حول النص لم يكن عارضا في زمن الرسول عليه السلام. لذلك أنا استغربت إرادك لمصطفى الزرقاء بها المناسبة، وقد تبين الآن أن لا مناسبة لذكر مصطفى الزرقاء. نرجع لشبتوت وهو مثله إذا كان مثله
اكتفينا. لا هو لا هون الحقيقة يعني أنت ضيقت وحصرت الشغلة. احنا نريد الأسماء فقط للتدليل. أنت لما قلت لي مين؟ أي شخص يفرض إنه مو أي شخص. لا مصطفى الزرقاء له كثير من الفتاوى.
لك أخي عارف عارف.
موضوعنا يعني زهير طريقة القياس إذا كانت مبنية على نفس المعنى اللي بدينا
ولا كيف بدي فتاوي هم
على شيء آخر
على أنت
إحنا اللي قيدنا الأمر نفسه إنه كان في وضع معين. الآن الوضع يختلف بتقييد معين، هذا التقييد يفرض علينا إنه نحن حكم معين ما نتقيد فيه. إذا هذا الوضع بهذا القياس بقول لك الشيخ هات الحكم. أما هذول إذا بيكونوا قياسهم بشيء آخر بطريقة أخرى موضوع ثاني.
هذا ما بدك تناقش أنت كل قضية. هم بدوا كل قضية
على حد المبدأ. قلت بطريقة هذا المبدأ كثير مثل فلان وفلان وفلان بيستطيعوا أنهم يجتهدوا. بقول لك هذه القضية اللي اجتهدوا فيها بطريقة هذا المبدأ خلينا نحكي إذا ما اجتهدوا بهذه الطريقة موضوع
ثاني.
الشيء معلش
قضية أستاذي عدم تطبيق سيدنا عمر رضي الله عنه أو غيره من الخلفاء المسلمين لحد من الحدود أو لحكم من الأحكام الشرعية، هذه ألا تلتقي مع تعريف الأصوليين لقضية المصالح المرسلة بتخصيصها في الحاكم؟ هذا من وجه. ومن وجه آخر يعني من مقاصد الشريعة الإسلامية الضبط والترتيب وعدم الاختلاف والتنافر وكذا، فإذا فسحنا المجال لأي إنسان حتى ولو كان مجتهدا بأن يطبق أي شيء كان فهذا قد يؤدي إلى تضارب. هذا يثبت شيء ينفيه هذا وهذا ينفي شيء هذا يثبته. فحصروا قضية المصلحة المرسلة بالحاكم الذي يعني تتوفر فيه شرائط الاجتهاد وكذا كما هو معروف هو الذي يضبط الصورة، ولعل هذا يحل الإشكال اللي طرحه أخونا أبو.
هذا أحسن بارك الله فيك. الحقيقة من جملة الانحرافات الذي أصاب هؤلاء ليس على التفصيل العلمي الدقيق للحاكم أن يوقف النص، للحاكم أن يوجد ما كان أصله مباحا إلى آخره. لكن أنه حاكم هذا حكامنا هنا نحكي عن حكامنا، بينما العلماء يعني الحاكم ما عند الله. الحاكم إما أن يكون عالما مجتهدا أو على الأقل يكون عنده مجلس من أهل العلم لا يأتي بحركة ولا بسكون إلا بعد استشارة أهل المجلس، كما ينقل عن العثمانيين يعني أنه كان عندهم شو بيسموه مفتي الشيخ الإسلام أو إلى آخره. بغض النظر هل كانوا علماء أو كانوا مجتهدين لهم كان عندهم مجلس ما بيعملوا شيء إلا بفتوى. هذول اللي عم يعطونا الآن الفتاوى ويشجعوا حكامنا على استحلال ما حرم الله عم يستغلوا مبادئ صحيحة لك عم نبذوها في المحل لا، فبيقولوا لك ايش للحاكم للسلطان ان يوقف ان يفعل ان الى اخره. فاصبحوا بيعطوا لي كل انسان ولو كان حافظ اسد صلاحيه تعطيه الاحكام الشرعيه بحكم انه هو هيك راى. هذا استغلال لنصوص الشرع ولاقوال العلماء. لكن انا كان كل مناقشتي انفا لما انت ذكرت مصطفى او غيره انه هم ما عم يجوا يودوا القاعده اللي نحن وضعناها بشرط، وانما عم ينطلقوا الى انطلاقات اخرى. وهنا ما ذكرني الاخ علي نعم ان هذه المساله لا بصير كل واحد له راي. ومن عجائب الامور مصطفى الزرقاء نفسه وامثاله الان، لان بضيق تفكيرهم وعطنهم من الاراء والاجتهادات اللي بيسمعوها من امثال السلفيين، بيقول ما بصير نحن هلا نجتهد، لازم يكون هناك مؤتمر مؤلف من علماء المسلمين ويتخذوا اراء حول المسائل ايش الخلافيه. سبحان الله، هذه المسائل المتعلقه بالاطفال بدها ايش مؤتمر، اما المسائل المتعلقه بالدوله كلها بيعطوا الصلاحيه للحاكم ان يرى وان يفعل ما يرى وما يريد. هذا كله يعني اقل ما يقال فيه تساهل ان لم يكن هناك شيء اخر.
سيدي قضيه المصالح المرسله ما فهمت الاخ علي مغزى الكلام، ان المصالح المرسله في حكم ان تكون فقط للحاكم ولا
ام القاضي
شو اصلها هي هذه؟ شو النص اللي فيها؟
شوف ابن تيميه له كلام عظيم جدا ينفر إلى ما كنا نحن آنفا في صدده. يذكر ذلك بمناسبة التفريق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، لأن هلا الأذان العثماني إذا أردنا نعبر عنه باللغة فهو بدعة. ليش؟ لأنه حدثت بعد الرسول عليه السلام. وهو اللي بقى بيجي الاصطلاح المعروف عند العلماء، طيب هي بدعة حسنة وسيئة؟ نحن نقول ليس هناك بدعة حسنة وسيئة بعد قول عليه السلام كل بدعة ضلالة، ولكن هناك نحن لا نقول بدعة حسنة، منقول مصلحة مرسلة بشرطها. فابن تيمية بفصل هذا الموضوع تفصيلا رائعا جدا، هو الفقه بعينه، من اتقنه ومن وعاه لم يقع في افراط وتفريط. يقول الامر الذي حدث اما ان يكون معروفا موجودا في عهد الرسول عليه السلام او لم يكن موجودا. فإذا كان معهودا في عهد الرسول عليه السلام فلا يجوز نحن أن نحدث له حكما غير الذي كان عليه في عهد الرسول عليه السلام. نفترض الصورة الثانية أن هذا حدث بعد الرسول عليه السلام، هذا الذي حدث بعده عليه السلام يقول يحتمل أحد احتمالين حينما نريد أن نعالجه نحن بحكم عندنا، إما أن يكون المقتضي لهذا الحكم موجودا وقائما في عهد الرسول عليه السلام وهو لم يتبنه ولم يشرعه ولا يجوز لنا أن نشرعه، وإذا كان هذا الحادث لم يكن المقتضي لإيجاد الحكم الحادث بالنسبة له موجودا في عهد الرسول عليه السلام فلنا أن نعطيه حكما جديدا. ليش؟ لأنه حدث بعد أن لم يكن هذا الحادث ولم يكن المقتضي لتشريع حكم له قائما في عهد الرسول عليه السلام، فنحن نعطيه حكم ونسمي هذا من باب المصلحة المرسلة. مصلحة مرسلة يعني متروكة للزمن. فإذا كان الأمر الحادث يحقق مصلحة للمسلمين دون مخالفة للشريعة، وقد ذكرنا وجهين لمخالفة، أن يكون هذا الرسول موجودا ولم يشرع له حكما، أو كان مقتضي لإيجاده ولم يشرع له حكما، فما دام أنه يحقق مصلحة مرسلة فيجوز لنا أن نتبنى له هذا الحكم الجديد. يضرب على ذلك بعض الأمثلة. مثلا فرض الضرائب اليوم في مصعب وشك للأمة بحكم الدولة طبعا، لكن بيقول لك هذا الفرض الذي يملي خزينة الدولة كان موجودا في عهد الرسول، وكان الحكم مقتضي له قائما، فالرسول ما تبنى هذا الحكم لكن تبنى حكما آخر، ففرض الزكاة وفرض العشور وإلى آخره. فلا يجوزنا أن نتبنى نظام الضرائب لأنه مخالف لما كان عليه في عهد الرسول عليه السلام ولنظام المال في الإسلام. بضرب مثال بالنسبة للأذان للعيدين. أذان العيدين شو المقصود به؟ إعلام الناس بدخول الأذان. هذا الإعلام كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام المقتضي له أم لا؟ طبعا موجود، لكن ما شرع له هذا الشرع الذي نريد أن نشرع، مثل أذان واحد غير يعني تماما. لا يجوز تشريع هذا لأن المقتضي كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام. أما بعد القسم الثالث مثل نظام المرور الآن، هذه الوسائل المقتضي لتشريعها لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام، فتوسع فيها ما شئت ما دمت تحقق فيها مصلحة مرسلة وليس فيها ظلم للشعب، وإنما هو في داخل تحت التنظيم. لما المسلم يتعرف على هذا النظام الإسلامي وبيلتزم حدوده ما بقى في حيص بايص، أما الآخرين الذين لا يريدون أن يلتزموا حدود الله فإن عم يخالفوا حدود الله الصريحة اللي ما بحاجة إلى اجتهاد، لأن النص مغني عن هذا الاجتهاد. فهذا هو الفقر في الحقيقة لهذه المسائل التي تجد، ويجب على أهل العلم أن يتخذوا تجاه رأيا ويقدمون الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله.
يحرم الشرب قائم والأكل قائم والبول قائم، كل دول يحرم حرام عن المسلم
كله؟ لا مش كله، بعضه. أنا استنى ولا أنت؟
لا أنا
أنت استنى. الشرب قائما حرام لا يجوز بالنص عن الرسول عليه السلام. الأكل قائما في عندنا قول الصحابي ولا نجد له مخالفا فنتبعه، وهو أنس مالك الذي روى زجر الرسول عن الشرب قائما، فقيل له فالأكل قال شر، الأكل شر أي قائما من الشرب قائما. أما البول قائما فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. فإذا وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا كان البائل من قيام لا يصيبه رشاش، إذا كان بول البائل قائما لا يصيبه رشاش البول، فسواء بال قائما أو قاعدا، المهم أن يتنزه من البول، لقول عليه السلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. واضح؟ طيب
ممكن أستاذك كمل بس كمل؟ يعني دلوقتي بالنسبه انا بقى بشغل على الطاوله يعني على بنك عالي كده وقدام مني كاسه شاي، ده برضو من ضمن شرب الماء ولا ده لوحده؟
في شرب قائم
الشاي مثلا يعني بالنسبه للشرب قائم فيش فيه اي مفر الواحد يشرب قائم؟
ما في، اذا كان يعني الشرب من قعود لا يمكن، مثلا اذا كانت القربه معلقه فوق ما يستطيع الا بحرج ان يفكها ويستخي منها، يجوز ان يشرب منها وهو قائم. المهم يعني الاصل انه ما امكن الانسان ان يشرب جالسا فلا يجوز ان يشرب قائما. واضح؟
شكرا.
بامكانه ان يستطيع ان يشرب قائدا فلا يجوز له ان يشرب قائما.
طب انا عندي عذر شرعي ودايما بشرب وانا واقف لان رجلي الشمال ما بتديني، بس ساعات بيكون ممكن يكون في كرسي او شيء فساعات برضه بشرب وانا واقف، بستغل الرخصه يعني. لان انا عندي اصلا رجلي الشمال ما بتديني خالص.
يعني ان قعودك يعني في صعوبه.
في صعوبه.
هنيئا مريئا.
الله يكرمك. جزاك الله خير. في سؤال معلش يعني بنجد ان في ناس كتير بيفتوا بدون علم. ونسال الله العافيه هذا الامر منتشر جدا جدا جدا.
مع الاسف. هذا لا يجوز. الله يقول ومن ذكر الايه اليوم في الخطبه قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. واللي يفتي بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز هذا، هذا اكثر طلاب العلم اليوم هكذا مع الاسف. وهذا من الغرور الذي اصاب طلاب العلم في هذا الزمان، لانهم استسهلوا طريق العلم وظنوه سهلا، ان مجرد ما واحد يعرف له كم حديث او يقرا له كم كتاب صار علامه الدنيا، فهو يفتي وبيحلل وبيحرم على كيفه. هذه مصيبة الدهر.
بالنسبة لو واحد مثلا عالم عالم في المسائل
الكبار كانوا إذا سئل أحدهم عن شيء يحيل على غيره. وهو عالم كبير. لأن في مسؤولية أن الإنسان إذا سئل يجيب أو بده يتحمل عقب ثاني الإجابة من خير أو شر. لذلك كانوا يتورعون ولا يتجرؤون على العلم. وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في هذا الزمان، وبخاصة بالنسبة إلينا نحن معشر من ينتمي إلى السلف أو إلى العمل بالحديث أو إلى الانتصار للسنة، حيث نقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فليس فقط بيكون اتباع السلف انه هي سنة هي بدعة، لكن في كل شيء، في اخلاقهم، في سلوكهم، ومن ذلك ما نحن فيه انهم كانوا يتورعون عن التسرع بالاجابة ويحيلون السؤال على غيره. هكذا ينبغي ان يكون الامر ايضا في هذا الزمان حتى نحقق فعلا اننا اتباع للسلام. واضح؟
واضح.
وهذا صوت لا يعد كتمان.
كيف؟
وهذا لا
يعد
كتمان. لا كلهم كانوا علماء.
كيف لا؟
طب ان شاء الله في قضيه،
لكن اذا انحصر الامر وما احد اجاب وجب عليه ان يجيب.
ان شاء الله في قضيه كبيره جدا في العقيده، وهي الاشاعره والناس يعني نجد اكثر الجامعات في البلاد العربية بتدرس العقيدة الأشعرية وكده، ونسأل الله العافية يعني بنجد إن العقيدة مش مطابقة لأهل السنة، وهذا الأمر بيخفى على كثير، وفي كثير من طلبة العلم برضه بيجادلوا في الموضوع ده بدون علم مع إنه اختلاف علماء وعلماء كبار، فيجب إن برضه طلبة العلم ما يد
هذا مع الأسف هو أمر واقع اليوم. لكن من يريد الله ان يهديه ليشرح صدره بالاسلام، ومن ايش قال ذاك الشاعر، ومن طلب العلا ساهر الليالي. يعني اللي يريد معرفه الحق مما اختلف فيه الناس عليه ان يجتهد، وعليه أن يدرس إما إذا كان من أهل العلم أن يدرس بنفسه وإن لم يكن منهم فكما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب يكفي يا أبو العيد
إن شاء الله. جزاكم الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 بعد 200 على 1.
إذن أستاذي، يعني الكفر المنسوب إلى عدم تحكيم شرع الله عز وجل هو بما نعلم من أنه الكفر دون كفر وكفر عملي كفر اعتقادي وهكذا، يعني هذا ينطبق أيضا على الآية حسب هذا التفصيل.
نعم، يختلف اختلاف الأشخاص. نعم. وهذا نحن من عندك يا أستاذ
ما شاء الله،
ما شاء الله.
قد يكون الحاكم كافر فعلا وقد يكون كافر كفر عملي، مثلا مثلا لو قال انه والله نطبق ما صلح من الشريعة الإسلامية، نطبق الصالح من الشريعة الإسلامية وفي احكام لا تصلح لهذا الزمان.
خرطة، هذا عقائد خرطة.
هذا يعني عم نسمع ونحن احيانا على بعض القضاة او الحكام او
الله اكبر
بيكوروا بيصرحوا بمثل هذا الكلام.
اذا نكفر القضاة لا نكفر الحكام.
نعم طبعا، نحن فعلا سمعنا من ناس يعني قضاة اكثر شيء انا سمعته الحقيقة.
هنا
بأذنه؟ نعم بأذنه.
ويلبسون العمائم؟
لا مش قضاة شرعيين، لا مدنيين، قضاة مدنيين. لكن هو يعني شاعر بأنه هذه القوانين مخالفة لشريعة الله عز وجل، ويتمنى لو أنه يعني يستطيع أن يحكم بشريعة الله. وفعلا في ناس من القضاة المدنيين عندهم هذا الشعور، بقول لك يا ريت نطبق إحنا الشريعة الإسلامية، نتمنى، لكن ما بيطلع بيدنا لأنه نحن مقيدين بهذه النصوص اللي بين إيدينا. فهذا إيش حكمه؟ يستنكر هذا القانون، بقول لك إنه مخالف للشرع. انا لو يطلع اليد بيدي اقطع يد السارق احكم بقطع يد السارق افعل، ولكن ما اتمكن، ما عندي صلاحية. يعني انه هل هاي بس عمله معصية مخالفة للشرع؟
هذا بيسلم على السؤال السابق.
نعم
سؤال ابو نفسه.
ايوه، انه هذا معصية يعتبر عمله، وهو طبعا مسلم
ليس الحاكم.
ليس الحاكم.
شيخنا، قبل قليل ذكرتم قصة الساحر والغلام والملك. الغلام في نهاية القصة ذكرتم أنه فدى نفسه من أجل شعبه، فهل من الممكن أن يستدل أو إذا استدل بهذه القصة مخالف على جواز ما يسمى في لغة اليوم العمليات الانتحارية أو الاستشهادية، فهل يصح له استشهاده؟
لا، لأن نقول نحن الآن نعيش في حكم إسلامي كامل، ولم تكن الشرائع السابقة كشريعتنا، ولذلك فنحن بالنسبة لهذه المسألة نقول لا يجوز للأفراد أن يتحكموا في نفوسهم وأن يفضوا أنفسهم بآرائهم، بخلاف ما إذا كان ذلك تنفيذ أمر مسؤول هو يعمل تحت قيادته الإسلامية
قائدا وحاكما ورأى أن مصلحة المسلمين بأن يؤدي هذا الرجل العملية الانتحارية فلا بأس. إذا لا يكون الأمر بالحكم على نفسه.
نعم.
إذا معلش المصلحة أكثر من خصائص.
بس يكون بس توسعها بالضيق بعدين.
لا بدي خصصها. تراجعنا كلمة المصلحة. الآن حزب الله وما شابه، لا الآن أعطاه أمر أو تخطيط عملية ينفذها شخص.
قال يستقيم الظل والوعود أعوج.
لا يستقيم. ما بني على باطل فهو.
ما هو باطل.
ما كان من ضلالة فهو.
لا نعم.
ظن هذا انه هيك بيخدم الاسلام وهذول اعداء الاسلام مجرد هذه العقيده اللي هي قد توجد عند الافراد وقد يكون هؤلاء المسؤولين عنهم ناس ضلاليين ظلمه، فهذا الفرد الذي قدم نفسه وهو يظن انه يخدم الاسلام والمسلمين يعني هذه النيه
بينه وبين ربه
لكن هذه النيه يعني لا تشفع له.
لكن احنا نتكلم عن من يريد ان يتعلم الاسلام وان يطبقه.
الفعل بنفسه مش على فاعله، فهذا أمره بينه وبين ربه
بين الله.
بالنسبة لأستاذي لموضوع الطلاق إذا سمحت لي، الطلاق الآن في كل، خليني أعمم لأنه الكل قد لا تعني الجميع في اللغة العربية، مش هيك معناها؟
لا مو هيك معناها، قد يراد
الكل. شوف
دعني
بارك الله فيك.
كل الناس أكثرهم بيطلق بنته او زوجته بفارقها الطلقه الاولى، كل واحد منهم بيروح، هذا بيروح عند بيت ابوه عبيته، هي بتروح عند بيت ابوها، هذه حقيقه.
وهذاك بيروح عند بيت ابوه،
وهذاك بيروح على بيته، هي بتروح عند بيت ابوها. هذا طبعا مخالف لنص صريح القران انه ما بيجوز العده، لازم تقضي العده الشرعيه في بيت الزوجيه، هي في مجال للمراجعه الى اخره. وهذا امر حقيقه واقع اليوم، ما سمعت يعني احد يطلق واحد في المحكمه وبيرجع هو اياها، الا كل واحد منهم بيرجع من طريق. صحيح ولا لا؟
صحيح مو صحيح.
خليك حلو معنا
والله، حلو تمام.
طبعا خليلين هذول الندرة
شديدة. صحيح واقعا مو صحيح شرعا.
صحيح شرعا طبعا.
لكن
طبعا انا عارف انه مش صحيح شرعا.
شلون ما
تمام. تمام والله حلو. الشهادة لله. الواجب هذا واجب، واجب القضاة الشرعيين أستاذ، ما يتوجب عليهم وهم يعلمون هذه الواقعة إنهم يبينوا مثل هذا الأمر لهذين، سر الفراق بين هذين الزوجين
إثم
يقع عليهم ولا لا بتركهم، بتركهم هذه
لا لا شك، مو بس عليهم،
اوعى تقول عني نحن مشايخ هذا المساجد
اللي بنقول الناس
شيخنا. كان
لا ان شاء الله انا محضر خطبه حامي على الموضوع.
كل من يعلم ولا ينبه.
اذا الايه استاذي ليست منسوخه اللي في سوره الطلاق.
شو اللي نسخها؟
ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتينا بفاحشه مبينه، مش منسوخه، صحيحه.
اي لا
صريحه.
لا 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 لا
منع
الآية صحيحة.
لا يعني صحيح الاستدلال بها من حيث عدم
الله يهديك.
أنها غير منسوخة.
الله يهديك.
هذا يقودنا لممارسة تحصل في الأيام هاي، إن الواحدة تزعل تحرد تحرد بتروح تقعد عند أهلها، وفي الأثناء قد يطلقها لزوجها بظل قاعدة عند أهلها، يعني
نفس الخطأ، بل هذا خطأ مزدوج، خروجها من بيت زوجها تعتبر ناشزا وبقاء في بيت أهلها هذا عصيان آخر بعد أن يطلقها.
إذا ما في إشي،
لأنه الآية معللة بعلة منطقية جدا. شلون الآية؟ ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر.
الأمر هو
وبهالآية احتجت الفقيهة المرأة الصالحة فاطمة بنت إيش؟ شو اسمها؟
اللي فاطمة بنت قيس
على الذين جادلوها، حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها لما طلقها وبت طلاقها لم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى، فلما تكررت المسألة في عهد عمر قال عمر: ما كنا لندع كتاب الله لرواية امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت، فقالت: بيننا وبينكم كتاب الله، وجابت هذه الآية وفي خاتمتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا ليس في الطلاق البات وإنما هو طلاق رجعي، فأنتوا عم تحملوها في طلاق ايش؟ البات. ما هو الذي يمكن ان يحدث اذا كان هناك طلاق بات؟
نعم
ماشي.
لا
لا تحل له من بعده يعني على رأي الذين حملوها. وهنا يظهر خطأ عمر الخطاب وإصابة المرأة، وهنا يجب أن تحمل الرواية التي لا تصح. لا تصح عن عمر أصابت امرأة أخطأ عمر، هنا محلها. هذه أصابت فعلا، أصابت حديثا وأصابت تفسيرا.
فتحا للآن الموضوع على طلاق ثلاثي.
نعم
المرأة موضوع الطلاق بالثلاثة في جلسة واحدة ولا
لا؟ لا البحث ليس هنا، البحث انه هي طلقها زوجها ثلاث طلقات وكان غائبا عنها فأرسل إلى وكيلها، فهي طلبت من الرسول عليه السلام نفقة وسكنة، قالت فلم يجعل لي نفقة ولا سكنة. وقعت مثل هذه الحادثة في عهد عمر، فعمر جعل لها نفقة وسكنة. مين هي المطلقة؟
ثلاثا.
واضح لون؟
نعم بس ثلاثا يعني في جلسة واحدة ولا
لا؟ هذا موضوع ثاني، موضوع ثاني هذا. ثلاثة هذا تجعله سؤال. المهم أنه هي كان بت طلاقها، فلم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنة. وقعت مثل هذه الحادثة لغيرها في زمن عمر، فجاءت الرواية اللي روتها فاطمة بنت قيس هذه رضي الله عنها، فهو رضي الله عنه شك في روايتها، قال من الذي أصابت أم أخطأت، واحتج بهذه الآية، الآية واضحة جدا لأنها في الطلاق الرجعي، بدليل أنه ختمها بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لا تخرج. وفعلا فيها حكمة بالغة جدا، لأنه تعلمون أن الرجل في البيت إذا عاشت ظهر للثاني بجود أحدهما يشتاق للآخر، فتتحرك الحنية والعاطفة وإلى آخره، هذه راجعها إذا كانت بعيدة عن ما له إيش نفرة تشتد. لذلك ففيها حكمة بالغة هذا في الطلاق، الطلاق الرجعي. ولذلك ختم الآية بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث يعني عطف من أحدهما على الآخر، فبتراجعه وبتفاهمه إلى آخره ويزوج تبارك الحال. أما إذا بت طلاقها فحينئذ يجب أن لا يقربها حتى تنكح زوجا غيره. فهي احتجت بالحديث كقصة وقعت لها أولا، ثم قلبت الآية اللي هم يحتجوا بها عليهم. أنتم تحتجوا بالآية في طلاق الرجوع مش في طلاق البائن، بدليل آخر الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما ما أنت سؤالك هذا معروف جوابه، أنه طلاق بلفظ ثلاث يعتبر طلقة واحدة.
أيوة بس هو السؤال أنا استدراك له أنه عمر حصل فيه بشكل يختلف عن يعني في ناس منهم عمر أظن قالوا أنه لا الثلاثة يعتبروا ثلاثة ولو كانوا في جلسة واحدة.
عمر في أول خلافته كان يحكم في من طلق ثلاث طلقات في مجلس واحد كان يعتبر طلقة واحدة اتباعا لمن قبله، للرسول عليه السلام، لخليفة أبي بكر الصديق. ثم لما وجد الناس يتتايعون على هذا الطلاق روحي طلقتك بالثلاثة، فرأى هو من السياسة الشرعية أن يجعلها عليهم ثلاثا، بدليل أنه فكر قبل أن ينفذ. قال أنه لو جعلناها عليهم ثلاثا فجعلها ثلاثا، وهذا ليس هو سبيل ما كان منصوصا عليه في الشرع، أنه واحد يشاور حاله يعني نعمل هيك ولا لا. أنا مرشا أبدا، إنما هذا يعود إلى أمر اجتهادي، ممكن يكون يبدوله الآن شيء وبعدين يتراجع عنه، ممكن يبدوله الآن بعدين إيش ينفذه، وكان كذلك أنه نفذه
استمر على ذلك
وعلى ذلك يعني جربا بعده مع الأسف إلى هذا العصر. إلى أفراد من الذين يعني فتح الله بصيرتهم وما غلب عليهم تقليد من كان قبلهم. ولو كان الدين بالهوى لتمنينا أن يكون الرواية التي ذكرها ابن قيم الجوزي رحمه الله في زاد المعاد أن عمر رجع أو تمنى لو أنه رجع عن تنفيذ الطلاق بلفظ ثلاثا، لكن رواية من أهل الإسناد لا تصح في الحقيقة.
فهل يستدل أستاذي أنه للحاكم له أن يعني يأخذ ببعض الأمور اللي تكون خلاف الشرع للمصلحة كما فعل سيدنا عمر؟
هل
هذه صلاحية؟
هذا يجتهد فيه إذا اختلف الوضع الذي كان في عهد الرسول في عهد الحكم الذي يريد هو أن يوقفه ولا يريد أن يعطله. عرفت كيف؟ ولا مو كثير؟
لا مش
كثير. أنا خايف ولو أنك مالك الدم مني بس سامي صوتك سامي كلامك.
من كرامة الشيخ.
لا كيف؟
صوت ضعيف شوي.
صوت ضعيف ها.
لأن فسرها تفسير أحسن من هذه من كرامات الشيخ. وين ضعيفة وكرامات الشيخ في فرق؟
ما شاء الله.
هذه ما سمعناها إلا على دارك كرامات الشيخ.
عليكم السلام وبركاته. يعني إذا كان الوضع هو نفس الوضع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام ولا يجوز تغيير الحكم، أما إذا طرأ على الوضع شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام واجتهد المجتهد لإصدار حكم جديد يتناسب مع هذا الأمر الطارئ جاز وإلا فلا.
لكن هذا الاجتهاد أستاذي يعني في موضع النص إنه ربنا قال طلاقه مرتان.
أنا شايف نور قدامي بس عم ينعكس عليك ويكشف عنك
كرامات
شغال. إنه ظاهر إنك ما فهمت لسه.
لا أنا
حيث
تغير الوضع.
طيب شلون كان بتقول إنه هذا مخالف للنص؟ بيكون مخالف للنص إذا كان الوضع حينما وجد النص هو نفسه الوضع في عهد من خالف النص.
نعم.
الأمر من إلك لا يجوز في هذه الحالة. فبترجع أنت بتقلي خالف النص. ما خالف النص لأنه وجد شيء لم يكن في العهد الذي جاء فيه النص. مثاله مثال آخر من أحد الخلفاء الراشدين زاد على الأذان النبوي يوم الجمعة أذانا ثانيا. هذه الزيادة نحن نسميها بدعة اليوم، نسميها بدعة، لكن حاشا عمر أن يبتدع في دين الله. لا أعني ما أقول لأعطف عليه عثمان. حاشا عمر أن يبتدع في دين الله، ثم حاشا عثمان أن يبتدع في دين الله فيضيف من عنده أذانا ثانيا لا لحاجة أو لسبب أو لمقتض وجد وكان موجودا في عهد الرسول عليه السلام. حاشاه، ولكنه راعى الحكمة الزمنية المصلحة الزمنية كما رعاها سلفه من قبله عمر بن الخطاب، فقد وجد أن الناس تتايعوا كما قلنا تبعا لبعض الروايات على الإكثار من استعمال التلفظ بالطلاق ثلاثا. هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فوجد هو بغض النظر أصاب ما أخطأ، هذا ما بهمنا نحن أبدا، لكن بهمنا أن نقول إنه لم يبتدع في دين الله ولم يضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط. كذلك عثمان يعرف أن الأمر كان في عهده عليه السلام هو أذان واحد، فما كان له أبدا أن يأتي بالأذان الثاني إلا لأنه وجد سبب لم يكن موجودا في زمن الرسول عليه السلام، ولذلك جاء بالأذان الثاني. فلا يصح أن نقول بالنسبة لعثمان أو سلفي عمر بأنهما خالف النص، يعني لا ما خالف النص.
الأذان الثاني اللي هو في الواقع الأذان الأول،
هاي مثل هاي يمكن.
ليش
هذا الموضوع بس يعني هذا سيدي النص موجود
الثاني بالنسبة للأول باعتبار الشرعي.
الله يهديك خلاص من الموضوع السابق
خالص واضح. بس بقول انا بظل في مسألة ثانية بظل استاذي مسألة قائمة انه هذه موضوع المصلحة موضوع الوقات، فقد كل شغلة ينخالف فيها الشرع نقول والله هيك المصلحة اقتضت. مثلا
يقول واتبع على الصور اللي جبتها
الصور
مصلحة بإيد مين؟
شوف نفترض انه حاكم مسلم وعالم وفقيه، لكن بظل موضوع المصلحة يعني مطاط شوي.
والاجتهاد
الاجتهاد والله مطاط مثله.
الله يهديك.
النص موجود
اما هذا الكلام اللي
ولازم انه تتغير. فبالتالي اذا كان فعلا القاعدة العامة انه الاجتهاد في
مورد النص،
فكيف تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟ النص موجود.
من الذي قال تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟
هذا بحول الحديث انه بس الشيخ علي يقول انه شوف مين اللي كذا
قطيت المصطلح
المرسل.
معلش لا ما شيء، بس هون جاء سؤال جديد.
سؤال جديد هو غير الكلام اللي احنا كنا
نقوله، بيكون انت عم توحي له مين اللي قال يجوز لناس ولا يجوز لآخرين.
من هون استاذ بتطلع المعلومات وبتروح.
من اجيز له بالقيد السابق أجيز لمن بعده
حتى مع وجود النص. ما هذا أعداء الإسلام اللي بيحاول يقولوا إنه الآن نحن العزم اللي تختلف
يا شيخ. نحن ما نقول انت خلاص دورك هلا. هلا ديك ساعة نحن كنا دايرين وشنا إلك، هلا دايرين ضارنا إلك. نحن ما نقول من أجيز له مخالفة النص لأمر عارض أجيز لمن جاء من بعده، السؤال غير وارد.
لا أنا كان تعليق على الشيخ علي لأنه
علق على الشيخ علي
علي فهمت منه أنه إيه؟ لما قال له إذا المهم من هو الذي كذا، يعني بما معناه أنه عمر كان معه
الذي
شو يعني. شو كان جواب علي؟
هذا إنسان مبدئ أنا هي أنا نزلت عنها.
كويس جزاك الله خير. هذا معناه
ما جاز لي
هذا معناه أنه أنت يعني تجاوبك مع البحث مو مثل علي هذا.
لا بغض
صحيح. هلا بتختلف أنت وياها. إذا شو تريد؟
نعم بدندن حواليه. إنه الآن الذين يأخذون على الإسلام ويتهمونه بالجمود والرجعية وما شابه يقولون الإسلام في نصوص جاءت قبل 14 قرن والآن صار 15 قرن. فما كان صالحا لذاك الزمان لم يعد في جله أو في معظمه صالحا لهذا الزمان. حجتهم إنه فبقولوا إنه الآن على المسلمين المتنورين أن يقبلوا أنه يصير نظرة أخرى إلى فهم الشريعة، وبالتالي أنه يعني مثلا واحدة الأشياء اللي بقولوها يا أخي أنت بتقول لي ما تصلح المرأة والمرأة ما تصل على العمل والمرأة فبقولوا يقولون الزمن هذا تغير. فبالتالي الآن إذا نحن يعني يدخل إذا هذا الحكي كان معروف لدى العامة لدى الجميع أنه يجوز مخالفة النص نتيجة حاجة مصلحة أو كذا بلغوها بعد
هذه بس مش مصلحة
بلغوها بعد. نفس السؤال وجهناه لصاحبك بتوجه إليك. والاجتهاد نفتحه ولا لا؟
باب الاجتهاد
ولا نغلقه مثل ما فعلوا قدامى؟ لكن لمين هذا الاجتهاد؟
باب الاجتهاد
وهذا كمان نفس هذا من باب الاجتهاد.
اذا السؤال اللي انا برجع بعيد سيارة
في مورد النص
ايوه هلا برجع بعيد سيارة السؤال انه افهم من هذا الكلام بالاستنتاج ان الاجتهاد بابه مفتوح الى ان يرث الله الارض وما عليها شريط التوفر المجتهدين اللي لهم الصفات ويحق او انه من الجائز للمجتهدين ان يناقضوا نص أو يوقفوا حالة عمره أو قفوه.
لا يجوز إيقاف
لا نقول يناقضوا
أو قفوه
أو المصحبة أي وإياك والعدوى.
طيب مسحوبة أن يوقفوا نصر
وأن يوقفوا
ولا يجوز ذلك.
ماذا تعني الإيقاف؟ معليش 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 ماذا تعني الإيقاف؟
تجميده
نعم. إلى الأبد
ما نعرف طالما عمر إحنا ما نعرف عمر جنبه.
لا اسمح لي أنا ما بحكي مع عمر هلا عم أحكي مع غير عمر. أنت عم تقول توقيفه إلى الأبد تعني ولا إيه؟
لنقل الحالتين. إذا أنا واحد أنت الزوجة هي الصح
ارفع حالي من الحالتين وأنت بتعرفها.
طيب. إذا مؤقتا
مؤقتا طبعا
يجوز للمجتهدين في زمن من الأزمان نتيجة مصلحة عامة
شفت البعض شلون يصير؟ آه بيمشي
تجميد
مو متغير في الشأن فيه
والله أنا معك طالما استمر ذلك الطارئ
أيوه
يجوز
اه
هذا جديد والله أنا لا أعلم وأنا يعني
زي قصة عثمان والأذان يعني لو بطل في موضوع
الحاجي
لأنه نحن نعلم أن النص جاء أن الله سبحانه وتعالى يعني جاء النص ليكون عاما شاملا ولا تبديل في قضايا العبادات. خلاص
ما في تناقض بين السورتين ما في تناقض بين السورتين
احنا في المسلمين يبدلوا ويغيروا في كل زمان.
لا هي ليست تغييرا
انا شايف ما في تعب.
التغيير هو إطاحة بنص بحكم شرعي واستبداله بغيره هذا هو التغيير. أما أن ترى وأنت الحاكم العالم أن هناك ظروف تحول بينك وبين تنفيذ هذا النص فتوقفه مؤقتا وأنت عازم مثل ما قال علي والآنفا أنه في بعض القضاة يتمنوا قضاة شو بيسمون قانونيين بيتمنوا انه ينفذ الاحكام الشرعية. فهذا الحاكم المسلم حاكم الاعلى يجد ظروفا لا يتمكن فيها من تطبيق حكم شرعي ويتمنى ان تزول هذه الظروف ما بين عشية وضحاها لكي يطبقها تطبيقا كاملا. هذا لا يقال أنه أوقف لا يقال أنه عطل. أما الذي يقول إيه الإسلام ولا انقضى واليوم غير ذاك اليوم هذا هو موقف الجماعة اللي أنت بتشير لهم.
لا طبعا هذا
ما لنا ولا هو
موضوع المصافحة اللي أعطاه زيار مثله
الآن موضوع المصافحة يعني شو هو اللي جد الآن نوقف حكم المصافحة إني لا أصافح النساء جد قلة الدين يعني
تعصيل عمر إذا كان صحيحا
لا إياك إياك لا
سرقة في عام رمضان
لا تقول يا أخي تعطيل شو الجو اليوم ليلة شايف هو أخي إيه عدم تطبيقه تأجيل مبين عدوى قوية
يعني هو المقصود مش
بالتعطيل المعنى لا ما نحن نعرف غير النية طيبة أما نحن من النية والجفف توا
عدم تطبيقه لحد قطع يد السارق في عام الرمادة هو تمام مثال على هذا الشيء يعني
نعم هلا في عندنا نص نبوي لا قطع في الغزو لا قطع في الغزو هذا بيفتح لنا الباب اللي عم نحكي فيه. هذا لا يعني انه عطل الحكم المعروف عندنا نعم
اجتهد بناء على نص اخر.
مين اجتهد مين اجتهد
لا اللي بده ياخذ في اللي يفتح لنا باب
اي يعني بده يكون مجتهد يعني بده يكون عالم بالكتاب والسنة يعرف متى يمكن توقيف تنفيذ النص لوقت معين. هذا نحن ليش قلنا وشو رايك في الاجتهاد الاجتهاد ما له الضوابط الجامدة. هل أجهل الناس يقول هذا اجتهاد وهذا مجتهد لا شايف هكذا الأمور يعني اللي فيها دقة
هو بس لأنه نحن يعني أنا شخصيا في ذهني الآتي أنه الاجتهاد لا يكون إلا إذا رجع إذا استحدث أمرا فرجع الإنسان إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وحتى اجتهاده يكون بالاستناد على كتاب الله وسنة رسوله. يعني أنا موارد بذهني على الإطلاق أن هناك اجتهادا في أمر له حكم شرعي الآن أنا أفهم، وإذا فهمان غلط قل لي حتى ما أظل تحت هذا الغلط.
وقد فعلته.
إن فهمان غلط.
وقد فعلته.
يعني فعل الشيخ.
أنا فعلته.
لا لحد الآن لا.
كيف لا؟
أنا فهمان ما كملت لك. أنا اللي فهمانه أنه حتى الاجتهاد يجوز مع وجود النص. أن الاجتهاد الآن في حالتنا هذه أنه أصبح جائزا وأصبح ممكنا حتى مع وجود النص لطروح
أنت نسيت شيء. أنا أتيت بقائلا لمن سبقك بهذا الكلام.